السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. ذكرنا بعضا من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين يدي الساعة، وهذه جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامات التي تكون قبل قيام الساعة. من العلامات علامات كبرى كما ذكرنا العشر العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يرى الناس عشر علامات، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها، أو رتبهم فقال: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف: خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب. وذكر نارا تخرج من قعر عدن، وذكر أيضا نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفتح يأجوج ومأجوج. قال: ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. دي العلامات الكبرى، ولكن غيرها علامات أخرى للساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قرب الساعة، أشياء حتى يتعظ بها الناس ويتعظ بها المؤمنون الذين يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون الشيء فعلمون أنه علامة من العلامات فيسرعون إلى الطاعة وينزعون عن المعصية. من ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. والمعنى إن القتال بين المسلمين وبين الكفار هذا يكون دائما، مسألة هدنة بين المسلمين والكفار دائما تكون، هذا لن يكون، سيكون قتال بين المسلمين في كل زمان في مكان من الأماكن في بلد من البلدان بين الإسلام وبين الكفار لغاية ما تقوم الساعة. وينصر الله عز وجل المؤمنين المتمسكين بدينه سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تزال هذه العصابة ظاهرة يقاتلون، فيخبر أنه حيكون قتال بين المسلمين وبين الكفار، وأنه لن يسكت هذا القتال ولن ينتهي هذا القتال لغاية ما تقوم الساعة. وإن كان المسلمون حالهم أنهم مغلوبين في كل مكان في الأرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة منصورة، لا تزال طائفة منصورة. يا إما النصر بالقتال مع هؤلاء الكفار ولو في مكان من الأماكن، وهذا حاصل، تجد انتصارات للمسلمين في بعض الأماكن، مهزومين في أماكن كثيرة جدا، وبعض الأماكن تلاقي المسلمين في بلاد الأفغان مثلا يخرجون الروس من هنالك فينصرهم الله عز وجل. وإن كان تحدث كبوة بعد ذلك وينتصر عليهم الكفار، ولكن لا يزال من يقاوم الكفار في هذه الأماكن، ويجعل الله عز وجل في كل مكان من يقاوم هؤلاء إما بالسيف والسفنان وإما بالحجة واللسان. فهذا نصر من الله عز وجل وهذا نصر من الله. تجد من يخرج على المسلمين فيشتم في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويتكلم عن دين الله ويريد من يناظره، فيخرج الله عز وجل له من المسلمين من يدحض حجته ومن يخزيه الله عز وجل على يد هذا المسلم، كما رأينا في مناظرات كثيرة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. واسمع مناظرات الشيخ ديدات رحمة الله عليه، وقبله الشيخ رحمة الله الهندي، وغيرهم من علماء المسلمين الذين ناظروا هؤلاء الكفار فأضحض الله عز وجل حجتهم وطمس فريتهم ونصر الإسلام ونصر دينه سبحانه وتبارك وتعالى. ودخل الكثيرون في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ورب ضارة نافعة. تجد الكفار يسيئون الإسلام فتجد كثيرين من هؤلاء الكفار يدخلون في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤمنون بالله، ويجعل الله عز وجل منهم من يدعو إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة لغاية ما يتغير الكثيرون من المسلمين عن دينهم، فيتركون دين الله ويقلدون الكفار بلاد فارس وبلاد الروم اللي كان فيهم النصارى واللي كان فيهم عباد النيران، فإذا بالمسلمين يقلدون هؤلاء أو من يكون في هذه البلاد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أخبر أنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن فمن أمال يعني مين هتقلده؟ اليهود والنصارى. وهذا الحاصل، تجد بلاد المسلمين في كل مكان يقلدون هؤلاء، يقلدونهم في زيهم في طريقتهم في الحياة، يقلدونهم فيما يصنعون في بلادهم، كيف يتحكم بعضهم في بعض. مفيش رحمة بين هؤلاء، الذي يجعل الواحد منهم فوق غيره المال، المال معه مال كثير فوق غيره، الغني عنده المال الكثير، الفقير ما حدش حاجة، ما فيش رحمة ولا مواساة ولا شيء من التعاطف اللي بين الناس اللي مفترض أن يكون. وإن كانوا يتشدقون بالإنسانية وإن كانوا يتشدقون بالكلام عن الحرية وعن هذا، كلام للاستهلاك فقط. أما الحقيقة اللي فيها، لا، الغني غني وهو الغني ده هو ده اللي مطلوب، والفقير يموت ومش مطلوب هذا الفقير فيه في مكان. كان نودي المعونات والإعانات للبلاد الأخرى، ولكن قصاد شيء، قصاد شيء إلغي الدين في هذا المكان وإحنا نعينك ونعطيك. وشوف اللي بيحصل في فلسطين، الحصار الاقتصادي اللي على فلسطين، والحصار الجيوش اللي تكون عليه من اليهود ومن غيرهم، الأسلحة التي تعطى لليهود لتدمير الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين اللي بيقولون لا إله إلا الله، اللي يطلبون شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقاتلونهم على أنهم إرهابيون، على أنهم جماعات متطرفة، على أنهم عصابة من العصابات. أما اليهود هؤلاء الحثالة، هؤلاء العصابة المجرمة الكفرة الذين عاثوا في الأرض فسادا، اللي يدمرون ويقتلون ويخربون، لا، دول أصحاب الفهم الصحيح، دول أصحاب المال اللي تكون معهم أمريكا ويكون معهم أوروبا ويكون معهم كذا. أما المسلمون لا، آخر من ينظر في أمرهم المسلمون. إذا قتل يهودي واحد هادت الدنيا، صارت الدنيا. إذا قتل المئات والألوف من المسلمين لا أحد يتكلم عن هؤلاء. نعرف إيه الحرية اللي يتكلم عنها هؤلاء، وإيه هي الإخاء الإنساني الذي يتكلمون عنه. المعونات التي تخرج معونات مشروطة، تدون إيه عشان نديكم هذه المعونات؟ تحللوا وخرجوا من دينكم نعطيكم هذه المعونات، ما فيش يبقى لا نعطيكم شيء. القمح اللي يخرج عنهم وفيد يترمى في البحر ولا يعطى للبلاد اللي فيها مجاعات. القمح الوفير اللي يخرج في بلاد في أمريكا وغيرها تعطي الفتات منه للبعض من الدول كنوع معونة، وإحنا بنساعدكم ولكن هتحكموا بإيه، هيكون إيه النظام اللي موجود عندكم، هتتعاملوا معنا إزاي، ونعطيكم هذه الأشياء. أما أنتم في مجاعة وأنتم بتموتوا وأنتم كذا، لا، مالكمش حاجة عندنا، ونرمي القمح في البحر ولا إن إحنا نعطيه لهذه البلاد، لا تستحق شيئا، يموتوا مش مطلوب. فقراء فقراء، خليكم فقراء زي ما أنتم. لكن التشدق بالحرية والمساواة والإنسانية هذا كلام للاستهلاك فقط وليس كلاما حقيقيا. فرق بين هؤلاء وبين المسلمين الذين يتعاطفون ويتراحمون مع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للخلق جميعهم كان رحمة صلوات الله وسلامه عليه. أما هؤلاء فالرحمة حتى يأخذوا أمام الناس وجها أمامهم، إحنا أهل الرحمة وإحنا كذا. أما الحقيقة انظروا ما يصنع في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل الدنيا ما يصنع هؤلاء حين يتحكمون في هذه البلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرود قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك، المعنى تقليد الكفار. الروم كانوا نصارى وفارس كانوا عبادا نيران، والمعنى حترجع مرة ثانية تتبعون هؤلاء فيما يفعلون وما يقولون. يقول أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال ومن الناس إلا أولئك، أو قال فمن. لما يصنع اليهود والنصارى يصنعه المسلمون مقلدين لهم. وجاء في حديث آخر حتى لو أن أحدهم أتى أمه في الطريق لفعله هؤلاء، لفعلهم. يقلدونهم يستبيحون الزنا، وكذلك يأتي على بلاد المسلمين وقت يستبيحون فيه ذلك تحت دعوة أو أي دعوة من الدعاوى، أو إنه معصية معصية ويفعل هذه المعصية ويباح لهم أن يصنعوا ذلك من حكامهم وغيرهم، فيتناسون دين الله عز وجل ويقعون في المعاصي، فيأتيهم الذل والخزي من الله سبحانه. من الأحاديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة، صنم من أصنام دوس في الجاهلية كانوا يعبدونهم دون الله. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الفاضل رضي الله عنه أن يخلصه منه، قال ألا تخلصني من ذي الخلصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي إني لا أستقر على الخيل، يعني أنا مقاتل أقاتل على رجلي، إنما أنا أركب الخيل وكده ما بقدرش أستقر على الخيل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فثبته الله وذهب إلى هذا المكان اللي فيه هذا الصنم فدمره وحرقه، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتها كالجمل الأجرب، تركت هذا البيت ليعبدونهم دون الله والمكان الذي يعبد من دون الله كالجمل الأجرب، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل في أن يبارك في قومه. فالغرض أنه بيخبر هذا التمثال وهذا الصنم اتدمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع تاني وحيعبدوه الناس من دون الله سبحانه. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس حول ذي الخلصة، والمعنى ان من اكثر الناس اتباعا لهذه الشركيات النساء في كل مكان، تجد المرأة تنسى نفسها وتتوجه عايزة الحاجة بتاعتها تقول يا رب يقول لها قول يا سيدي فلان تقول يا سيدي فلان، انزلي لفلان تنزل لفلان، اعملي كذا، يقول ان يكون من اوائل من يصنع ذلك النساء. فالمرأة تدور وتطوف مرة ثانية بهذا الصنم لتعبده من دون الله سبحانه، ومش هتفعل ذلك النساء الا بموافقة الرجال. هكون فين الرجال؟ يعني هم تاركين دينهم وراء ظهورهم، فاذا بالنساء يقعون في ذلك. من الاحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول، وذكرنا قبل ذلك ان الاحاديث اللي نذكرها كلها احاديث صحيحة مش محتاجين ان احنا نذكر صحة كل حديث وراءه، يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيذكر لنا صلى الله عليه وسلم أعظم العلامات طلوع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون إذا حينفعهم هذا الإيمان؟ لا ينفعهم إيمان، معنى صدقوا أجمعون، زي الموت لما يجي على الإنسان الموت ويصدق إن في جنة وفي نار وفي ملائكة وفي كذا، ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع هذا الإيمان، لأنه صار معينة. الإيمان المطلوب الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن بالغيب، أنت مش شايف لا الآخرة ولا شايف الله سبحانه تبارك وتعالى ولا شايف الجنة ولا شايف النار، تقول آمنت وصدقت على الغيب بما جاء من عند الله عز وجل، هذا الإيمان الذي ينفع. أما إذا جاءت العلامة ورأيت الموت أمامك وجاءت ملك الموت تقول آمنت بإيه؟ أنت الآن مشاهد لهذا الشيء أمامك، لا، ليس هذا الإيمان المطلوب، فلذلك لا ينفع. كذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من مغربها، تخرج الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس ذلك آمنوا أجمعون، فذلك حين، هذا حين لا ينفع نفسا إيمانها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. يبقى الإيمان قبل ذلك، قبل رؤية العلامات الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه، وهذا ذكرنا المعنى قبل ذلك، إن الرجلان حين تأتي الساعة بغتة فجأة يؤخذ الإنسان وانتهى أمره، يتبايعان الثوب البايع والمشتري، فبدين الثوب بما اضطرب، هو ده الثوب اللي انت عايزه، ده شادد وده شادد وبيأسله الثوب، فلا ده أخذ ولا ده أخذ ولا اضطر الثوب ولا إنما جاء الموت. قال صلى الله عليه وسلم: وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، واخذ حالب البقرة بتاعته، حالب الناقة بتاعته، واخذ اللبن ورايح يشرب اللبن، ما يلحقش يشرب هذا اللبن، تقوم الساعة يموت قبل أن يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليط الحوض كأنه حوض الإبل، يحضر الحوض على البير عشان يطلع مية من البير يحطها في الحوض يسقي هذه الإبل، بيحضر الحوض بيجهزه، بنى الحوض وبيمحر الحوض علشان الإبل تشرب منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه، بيغمس اللقمة بيرفعها لبقه، قامت الساعة اللقمة على بقه وسقط ميتة. هذه الساعة بغتة، لتأتينكم بغتة، يبقى هنا الساعة تأتي للإنسان، موت الإنسان بغتة، ما فيش الإنسان قبل ما يموت له حتموت الساعة كذا، ما فيش هذا الشيء، ولكن فجأة يموت الإنسان. وكم من إنسان يقال له قدامه حيموت ساعة وساعتين يكون ما، ويعيش أياما ويعيش شهور، وإنسان يقول لسه عمرك قدامك، العمر تنسى شبابه وكذا، وما يلحقش ويموت الإنسان. فالموت لا يملكه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ويأتي الإنسان بغتة. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله وسلامه عليه قوله: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، هذا يهودي ورائي فاقتله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، إن لا تقوم الساعة لغاية ما يكون هذا الشيء. والعجب أن الكثيرين من اليهود يعرفون ذلك، يعرفون ذلك، ولا يدفعهم ذلك أن يؤمنوا، أن يدخلوا في الإسلام. والبعض منهم قد يتجادل مع بعض المسلمين في أمريكا وفي غيرها ويقول له: أنتم مش عندكم في الحديث أن تقوم الساعة والحجر يقول ورائي يهودي تعالى؟ فاصبروا لما الحجر يتكلم تبقوا تعملوا، سيبونا دلوقتي في حال، يعني عارفين أنه هيكون هذا الشيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المسلم يتشكك في هذا الشيء. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أنه سيكون قتال بينك وبين اليهود، سيكون قتال، القتال هذا سيعينك الله عز وجل به، حتى إن الحجر لا ينطق، الشجر ينطق، قل تعالى اقتل يهوديا ورائي، ولكن المسلم يتناسى هذا الشيء، يتناسى أن النصر من عند الله سبحانه، فيطلب النصر من غير الله، النصر من المشرق ومن المغرب، أما من عند الله فيتناسى الكثيرون إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، أو حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة لغاية ما يكون هذا الشيء، يعني إن الكعبة لا أحد يزورها ولا أحد يحلها في يوم من الأيام، نسأل الله العفو والعافية وألا يدركنا ذلك، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني الناس ينسون الله سبحانه وتبارك وتعالى وينسون دين الله سبحانه. وحديث آخر يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يبتدي الدين يذهب من الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع هذا الدين من الناس، كيف يرفع هذا الدين؟ أخبر عن الكعبة إنه يدمر هذه الكعبة، ينقضها حجرا حجرا ناس من الحبشة، ناس من الحبشة. قال وذكر اسم إنسان ذو السويقتين من الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه وادعوهم، وادعوا أهل الحبشة، ما تسلهمش عليكم هؤلاء، إنه لا ينقض الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. السويقة أو السويقتان تصغير الساقين، الساقين، وكأن ساقاه بهما علامة، رجلين معوجة هذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بذي السويقتين من الحبشة، وإنه يكون هدم الكعبة على يد هذا. يهدم الكعبة ينقضها حجر الحجرة، فإذا سقطت الكعبة لم ترفع بعد ذلك، إذا سقطت لم ترفع بعد ذلك. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان فلا يحج أحد الكعبة، نسوا الكعبة ونسوا الدين ونسوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسوا هذا كله للنسيان بسبب معصية الإنسان، يعصي ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويعطي ظهره لدينه. الدين دين عزيز، والقرآن إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نزل من عند الله الحكيم الحميد. من يستحق ذلك أخذه، من لا يستحقه لا يفهمه ولا يأخذه ولا يستحق الجزاء من الله عز وجل ويتركه. فإذا ترك المسلمون مصاحفهم وتركوا دينهم وراء ظهورهم، اهتموا بتزويق المصاحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حليتم مصاحفكم وتفاخرتم بمساجدكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا كان اهتمام الإنسان المصحف شكله إيه، المصحف بتاعه جلدته حمراء والورق بتاعته مكتوب مذهب وإن حجمه كذا وفيه كذا، بس طفي إيه المصحف، ما يعرفش إيه اللي في المصحف، اقرأ آيات من كتاب الله ما يعرفش يقرأها. إذا كان الاهتمام نزوق المصحف ونزوق المسجد، لا بصلي في المسجد ولا بنقرأ في المصحف، قال فالدمار عليكم، الدمار عليكم، لا تستحقون أن تعيشوا، لا تستحقون أن تنصروا، فالدمار عليكم إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. يبقى هنا المسلم حين يهتم بأشياء لم يؤمر أن يهتم بها، اهتم بما في كتاب الله عز وجل أن تحفظه وأن تقيمه وأن تعمل به، هذا المطلوب منك لأنك خلقت لذلك في الدنيا. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يبقى على ذلك هنا أشياء تسبب فيها المسلمون بأنفسهم، أنهم أعطوا ظهورهم لكتاب الله عز وجل، لم يتعلموه، لم يقيموه، لم يطلبوه، لم يعملوا به، فإذا بالله يأخذه، فيأتي عليهم زمان يرفع القرآن زي ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع من الناس فيصبحون ولا يجدون هذا المصحف العظيم، من الله جاء وإلى الله عز وجل يرجع مرة ثانية، فلا يجدون هذا القرآن العظيم. وإذا بهم يتهاردون تهارد الحمر، الحمر يتهاردون، يقتتل الناس بعضهم مع بعض كالوحوش التي في الغابات، ليس عندهم كتاب من الله عز وجل. الكعبة تهدم ولا ترفع، الصلاة لا يعرفون شيئا، حتى إن الناس لا يقولون، سمعنا الناس يقولون ذلك، الرجل يذكر عن جده عن أجداد سمعهم يقولون الله الله. انظر كيف يكون في النهاية أخذ منهم ما نزل عليهم من عند الله رب العالمين. زي المسلم الآن في رحمة من الله عز وجل، عندنا كتاب الله، عندنا المساجد، الكعبة مولودة، لا نفرط في هذه الأشياء، بل نحرص على أداء ما أمرنا الله عز وجل بأداء. وقد طمأننا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا ينزع أو لا يرفع العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبضوا استفتى الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فيطمئن الله عز وجل المؤمنين، طول ما أنتم تحفظون القرآن، طول ما أنتم تعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعملون بذلك، اطمئن مش هناخد الدين من قلوبكم، مش هيكون. طول ما أنت إنسانا مؤمنا مخلصا تقيا نقيا تعرف ربك سبحانه، تقوم بواجباتك، يطمنك ربنا، مش هناخد الدين من قلبك، مش هننزع الدين من قلبك. إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء. أمال إيه؟ قال إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء استفتى الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، استفتى الناس رؤوسا جهالا. فإذا بأهل العلم الذين كانوا، والعلم مش مجرد الحفظ، العلم مش الحفظ، إنما معرفة ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء. الشيء الثاني وهو المهم التقوى التي في القلب، التقوى، أن يكون هذا الإنسان العالم تقيا لله سبحانه، يخاف من الله سبحانه، يقيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. انظر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والناس يذهبون إليه ويقولون أنهم تركوا رجلا جالسا في المسجد وبيسبح وبيأمر الناس بالتسبيح ويدعوهم لذلك ويحثهم عليه. بيعمل إيه هذا الرجل؟ جالس في جلسة والناس قاعدين وهو يقول سبحوا الله 100، سبحوا تسبيح جماعي مع بعض، يعدون 100 تسبيحة، احمدوا الله 100، يحمدون الله 100، كبروا الله 100، قاعد يعدلهم على هذا الشيء. لو ان اي انسان غير هذا الصحابي الفاضل او غير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا هذا الدين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكم فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ وراجل قاعد في مجلس والناس قاعدين في ذكر الجماعة لهم سبحوا يسبحوا بيعملوا ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ كلمة في قلوب كثيرين من الناس وعلى ألسنة كثير من الناس، وفيها ايه؟ هو جاب ما هو من الدين ان يسبحوا انه كذا. طيب ابن مسعود سمع ذلك فراح وجد فعلا الحلقة على ذلك، والرجل قاعد في وسط الحلقة، كبروا 100 يكبروا، سبحوا 100 يسبحون، حمدوا 100، ذكر جماعي، ذكر حلقة ذكر جماعي. فقال ابن مسعود والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فتحتم باب ضلال. يا إما أنتم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أنتم على ضلال. إيه اللي بتعملوه ده؟ شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي قاعدين يقولون له والله يا أبا عبد الرحمن، احترام أهل العلم، هذا صحابي فاضي يحترمونه، ما قالوا له فيها إيه يعني، أنت هتزمت لنا وتعمل لنا مش عارف إيه. فقالوا له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إحنا قاعدين يعني إذا كنا أخطأنا علمنا، إحنا ما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغ، هو كل واحد عايز الخير يبلغ الخير؟ لا، كم من مريد للخير لا يبلغ. الأمر ليس إنك تفعل شيء وتقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل به. شوف الشيء اللي أنت بتعمله هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يفعله؟ مكث فيكم قد إيه في المدينة صلى الله عليه وسلم؟ صلى بكم كم فجر كل يوم؟ هل فعل ذلك؟ جلس في حلقة وقعد يعد عليكم، عد 100 مرة تسبيح، يعد الناس تسبيح، كبر 100 مرة كبر، أبدا لم يفعل ذلك، وإنما أرشد وعلم وترك كل واحد يذكر الله عز وجل في انفراد كل واحد وحده. لما علمهم ذكر عقيب الصلاة يسبحون الله 33، يحمدون الله 33، يكبرون الله 33، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتم بها 100، أو يحمدون الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكبرون ويسبحون كل 33، 11 11 11، ما عادش عد عليهم لا الحداشرات ولا الثلاثة وثلاثين، لم يفعل ذلك، وإنما تركهم. هذا يفعل هذا لا يفعل، هذا يفعل وهو جالس وهو قائم، السنة أن يفعل ذلك. أما إن التحديد بصورة معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش إنسان يقول أنا لميت الناس على حاجة ما كانش بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيظن في نفسه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. افعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء يحفظ دين الله عز وجل من البدع ومن الضلالات. شوف الآن لما يفتى الناس بأنه كل حاجة صح، كل حاجة صح، اللي يروي هذا الحديث ما حدش بيروي حديث غلط، كل الأحاديث اللي موجودة دول عرفوا شيء ودول عرفوا شيء، وبقى كل حاجة حديث صحيح حديث ضعيف، كأنه إلغاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها إن كله صح، واللي بيروي الحديث ناس بيحترموا النبي صلى الله عليه وسلم وناس كذا. افتع إلغي علم الحديث، إلغي علم المصطلح، طالما إن كل حاجة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صح. لما يسأل الواحد من هؤلاء عن إنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الأذان، في الصلاة أو في الأذان، يقول لك ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها حاجة. نقول هذه عبادة، هذه عبادة ولها ألفاظ مخصوصة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نزيد فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله عز وجل، لا شك في ذلك، أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما شئت كل ما شئت، لكن عند الصلاة عند الأذان هذه لها ألفاظ علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتفتح الباب أنك تزود حالة تانية، زود حالة، امبارح أصلي في مسجد والمؤذن بيأذن وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله، يقيم الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله، ما سمعناش قبل كده، ما ما سمعناهاش إلا ما جالنا المفتي الجديد ده وقال للناس ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها حاجة. إذا بالناس في المساجد يقولها هذا الشيء، سبحان الله. ما صدقنا اتلغى ما كانوا يصنعونه بعد الأذان، يقف المؤذن من دون خلص الأذان، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا كذا. لا ينفذ ذلك أبدا، هو رسول الله وهو خير خلق الله وهو أحب الخلق إلى الله، ولكن أنت زودت في الأذان. الأذان له ألفاظ مخصوصة إلا عرفناها العلماء بيعدوها باللفظة، 19 لفظة، 17 لفظة، 15 لفظة، 11 لفظة. لا، الكلام تجيبوه منين؟ جابوه يحافظوا على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفتحش بابا للبدع للناس. وما كنتوا تنكروا على الشيعة ليه لما يقولوا حي على خير العمل، يقولوا حي على الصلاة، حي على خير العمل؟ ليه تنكروا على الشيعة هذا الشيء؟ إلا إذا كنا إحنا هنفتح لنا أبواب البدع وأبواب الضلالة. وبعدين الزعم والدعوة إيه؟ إن احترام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالأمر، تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء، التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. يا سلام، التأدب معه أحسن من تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. أي تأدب هذا الذي نترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أنا أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأني أخالف ما يقول. أي أدب هذا؟ هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب مع الرب سبحانه وتبارك وتعالى، أني أترك دين الله عز وجل وأشرع في دين الله سبحانه. رجل يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه رضي الله عنه ويقول له إنه من أين أحرمه؟ من أين يكون الميقات؟ قال من ذي الحليفة. قال ما علي لو أحرمت من كذا، يعني لازم من ذي الحليفة، يعني ثم خليني من بيتي أحرم من بيتي وكذا. فقال أخاف عليك الفتنة، أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني بدل ما نحرم من ذي الحليفة نزود شوية حبة أميال يبقى أكثر في الإحرام وأكثر في الثواب. فقال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، لم يحرم من المدينة، وبين المدينة وذي الحليفة 5-6 كيلو، ومع ذلك أحرم من ذي الحليفة وأخبر أن الميقات ذي الحليفة، وكان أهون عليه يحرم في المدينة، من بيته يحرم من بيته صلى الله عليه وسلم، يغتسل في بيته ويلبس لبس الإحرام في بيته ويستريح 5-6 كيلو دول. ليه يحرم ذي الحليفة؟ إلا لأن هذا مكان الميقات الذي شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا فقه الأئمة، فقه مالك رحمة الله عليه، يقول على الرجل أخاف عليك الفتنة. ابن الفتنة دي جبتها الإمام مالك، يقول يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر الله عز وجل، تحت أي دعوة من الدعاوى، فيقول إني فيها إيه أعمل كذا، فيها إيه تعمل كذا، فيها إيه تعمل كذا. ما من بدعة تبتدع في الدين إلا وأمامها سنة تلغى، بدعة تفعل سنة تلغى، بدعة تفعل سنة تلغى، لغاية ما إذا بالناس يا لو أنكرت عليهم إيه اللي بتعمله ده؟ هل ألفاظ الأذان فيها أشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أنت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما بتحبش، شوفه وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى يخدك بالعاطفة، الدنيا كلها سيرة وبيشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا فيه، وأنت تقولوا ما تقولوش. سبحان الله، هل نصر النبي صلى الله عليه وسلم بإني أخترع في الدين وأبتدع في دين الله عز وجل؟ يبقى لنا إيه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، تمسكوا بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذروا من البدع والضلالات. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.